السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى كتاب الطلاق، لكن فيه مسألة من باب الخلع، وهي مسألة وإن خالعت حامل بنفقة، اقرأ عبارة شيخ. نعم، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. وفي الدرس الماضي صورنا هذه المسألة فيما يبدو الله أعلم على خلاف شرحها الصحيح. المخالعة هنا ممن؟ من المرأة، صح ولا لا؟ الحامل أيها الإخوة الكرام على المذهب، إذا كانت الحامل البائن ولو كانت حاملا فإنه تجب النفقة لها، خلاص. قال في سيأتي معكم في النفقات: والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إذا كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله. جيد. فهي الآن تخالع، ما صورة المسألة؟ تقول لزوجها النفقة هذه التي أستحقها ما أبغاها، تمام؟ هو ما يبغى يخالعها على أساس أنه ما يبغى يطلقها، لأن نفقتها في أثناء العدة عليه، يقول مقابل أن تختلعي تسقطي إيش؟ نفقة العدة. فهل هذا يصح أو لا يصح؟ ما وجه الإشكال فيه؟ وجه الإشكال فيه من جهتين. الجهة الأولى أن النفقة هذه ليست يعني معلومة علما تاما. الوجه الثاني من الإشكال على المذهب الذي يقول هو المعتمد أن النفقة للحمل لا لها من أجله، لكنهم على كل حال قالوا وإن كانت النفقة للحمل لكنها في حكم المالكة له فصححوا ذلك. وضحت صورة المسألة؟ هذا والله أعلم. ثم نشرع الآن في كتاب الطلاق، وفي هذا الكتاب مسائل: أولا حكم الطلاق، ثم الكلام عن شرط المطلق، ثم الكلام عن النكاح الذي يقع فيه الطلاق، ثم الكلام عن طلاق الغضبان، ثم الكلام عن الوكالة في الطلاق. وهذه خمس أو ست مسائل. نبدأ أولا بحكم الطلاق. استعن بالله يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق.
كتاب الطلاق، وهو حل عقدة النكاح أو بعضه، وهو معروف. أول مسألة، وهذا غالبا يبدأ الفقهاء رحمهم الله تعالى الباب ببيان الحكم على ما بوب عليه، فبدأ هنا بحكم الطلاق وذكر له خمسة أحوال. ما هي الحالة الأولى؟ الإباحة.
يباح للحاجة.
إذن هذه الحالة الأولى إباحة الطلاق، أن يكون الطلاق مباحا، وهذه الحالة إنما تتجه في حال وجود حاجة إلى الطلاق. الثاني:
ويكره لعدمها.
يكره لعدم الحاجة، إنسان أموره مستقرة فيكره له أن يطلق. الحالة الثالثة: الاستحباب.
ويستحب للضرر،
يعني إذا تضررت المرأة ببقاء الزوجية فيستحب له أن يعني يطلقها وأن يرفع عنها الضرر الحاصل عليها ببقاء الزوجية. الرابع: حالة الوجوب، وهي
ويجب للإيلاء،
وسيأتي معنا باب الإيلاء إن شاء الله غدا أو بعد غد، يعني غدا أو الدرس الذي يليه. الإيلاء هو أن يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا حلف هذه اليمين فإنه يحدد له 4 أشهر، فإذا انقضت هذه 4 أشهر أمر بإيش؟ إما بالفيئة أو بالطلاق، فإن لم يفئ وجب عليه أن يطلق، فهذه حالة وجوب الطلاق. الحالة الخامسة: حالة التحريم، وهي
ويحرم للبدعة.
يحرم الطلاق للبدعة، والبدعة في الطلاق نوعان وسيأتي بيانها: بدعة زمان وبدعة عدد. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى، يعني يحرم بالبدعة يعني يحرم الطلاق البدعي، وسيأتي ذكره إن شاء الله. الحالة الثانية أيها الإخوة الكرام، أو المسألة الثانية في هذا الباب، وهي الكلام عن أحكام المطلق وشروطه. بدأ أولا ببيان شرط المطلق وذكر له شرطين، الشرط الأول الزوجية والشرط الثاني العقل، فقال
ويصح من زوج مكلف،
هذا هو الشرط الأول زوج، فلا يصح من غير الزوج، بل ولا يصح تعليق غير الزوج كما سيأتي معنا في باب تعليق الطلاق. يعني لو أن رجلا قال لامرأة إن تزوجتك فخرجت من الدار بعد زواجنا فأنت طالق، ثم تزوجها وخرجت من الدار، تطلق أو لا؟ لا تطلق، لأن تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج، والطلاق أيضا وهذا ظاهر لا يصح إلا من زوج. لو أن الخاطب طلق امرأته قبل العقد عليها أو مخطوبته قبل العقد عليها لا يقع الطلاق. الشرط الثاني العقل، وذكره المصنف بقوله
من زوج مكلف ومميز يعقل.
نعم، قال يصح من زوج مكلف وهو البالغ إيش؟ العاقل، ولا يشترط البلوغ، لذا قال إيش؟ ومميز يعقله. إذن شرطه العقل، وهذا يتحقق في البالغ العاقل ويتحقق في الصبي المميز، لكن بشرط أن يكون مميزا يعقل الطلاق. أما لو كان صبيا، والناس يتفاوتون في هذا، صبي مميز لكن لا يفهم معنى الطلاق، واضح، ولا يعقل الطلاق فلا يصح طلاقه، وأما البالغ العاقل فإنه يقع طلاقه. طيب، هذا الكلام عن شروط من يصح طلاقه. طيب، عندنا في المطلق مسائل. المسألة الأولى طلاق من زال عقله، ما حكمه؟ له حالتان، قال المصنف
ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم.
من زال عقله له حالتان، الحالة الأولى أن يكون زوال العقل بعذر لا يأثم به، كمن زال عقله مثلا في عملية تخدير ولا بنج، احتاج إلى البنج في العلاج الطبي فطلق أثناء ذلك، فهذا يقع طلاقه ولا ما يقع؟ لا يقع طلاقه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ممن زال عقله، من زال عقله بسكر محرم كشرب الخمر عمدا فطلق، فما حكم طلاقه؟ قال المصنف رحمه الله وعكسه الآثم، يعني فيقع طلاقه وهو طلاق السكران فيقع. وهذا هو المذهب، أن طلاق السكران وتصرفاته يؤاخذ بها، السكران يؤاخذ بتصرفاته. المسألة الأخرى في ما يتعلق بالمطلق طلاق المكره، ما حكم طلاق المكره؟
ومن أكره عليه ظلما
به. طيب، من أكره عليه، عندنا في الإكراه مسألتان، الموجب للإكراه، الدافع للإكراه، هل هو بحق أو بظلم؟ إن كان بظلم قال المصنف من أكره عليه ظلما يأتي جواب الشرط لم يقع طلاقه، علم منه أن من كان موجب إكراهه حق فإنه يقع طلاقه ولا لا يقع. مثل مسألة الإيلاء، فإنه إذا آلى من زوجته ولم يطلق أجبره القاضي على الطلاق، فإن لم يطلق طلق القاضي عنه، جيد، ويقع الطلاق هنا ولا ما يقع؟ يقع، لكونه بحق لا بظلم. طيب، إذن هذا موجب الإكراه. مسألة ثانية في الإكراه، أداة الإكراه المعتبرة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أمور، قال
بإيلام له
الإيلام
أو لولده،
الإيلام كالضرب مثلا والجلد، وسواء وقع عليه أو على ولده، فلو أخذوا ولده وضربوه قالوا ما نترك الولد حتى تطلقه أمه أو زوجتك، فطلق تبعا لذلك لاستنقاذ ولده، فهل تطلق ولا ما تطلق؟ لم يقع طلاقه، إذن لا يقع الطلاق. الصورة الثانية من أدوات الإكراه، إذن عندنا الإكراه بالإيلام في الجسد، الثاني
أو أخذ مال يضره،
أو أخذ مال يضره، فيقع الإكراه بأخذ المال، إلا أن أخذ المال يقع على صورة تضر وصورة لا تضر. إنسان مليونير خلاص، قالوا إذا ما طلقت زوجتك نأخذ منك ربع ريال، تمام، قال الله المستعان خلاص فطلقها، هو يعني اغتنم الفرصة، جيد، فما الحكم في هذا؟ يقع طلاقه ولا لا يقع طلاقه؟ لأن أخذ المال بمثل هذا لا يضره، واضح، بخلاف شخص والله مسكين وحالته حالة وقالوا بنأخذ منك 1000 ريال، هو يمكن 1000 ريال هذه لو أخذت منه ما استطاع أن يعيش وأن يحصل قوت يومه، واضح، فالعبرة في ذلك بكون أخذ المال يضر. طيب الصورة الثالثة من أدوات الإكراه وهي
أو هدده
التهديد. لكن التهديد أيها الإخوة الكرام له أربعة شروط ليكون التهديد معتبرا مسقطا لحكم الطلاق، يعني لا يقع فيه الطلاق. تهديد، هل التهديد إكراه ولا لا؟ قالك بأربعة شروط. الأول
أو هدده بأحدها،
يعني إيش بأحدها؟ بالإيلام للجسد أو بأخذ المال. أما لو هدده بشيء لو فعله ما كان إكراها، يعني أخذ المال إكراه، التهديد به إكراه، واضح؟ لكن لو قال قائل، لو قيل لشخص لو ما طلقت زوجتك سوف يسبك فلان، فلان بيغلط عليك، يمكن يرسل لك رسالة يعني كلام غير جيد، فهل السب في حد ذاته هذا إكراه؟
لا.
طيب التهديد به إكراه؟ ليس بإكراه. طيب إذن هذا أنا أهدده بأحد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني
قادر،
قادر لو هدده عاجز، واحد ضعيف مسكين ما يستطيع يعني يعمل شيء، قال لهذا الرجل إذا لم تطلق زوجتك سوف أضربك وأخذ مالك، وهو لا يستطيع، فقال زوجته طالق فطلق زوجته تبعا لهذا التهديد، يقع الطلاق؟ يقع، يقع يا شيخ. ليش؟ لأن هذا المهدد يا شيخ عبد الصمد غيره، لا يقع يا شيخ، يقع لأن هذا المهدد لا يستطيع، واحد ولد صغير، خلاص ولد صغير ولا واحد عاجز مسكين ضعيف لا يستطيع إيش يضربك ولا يأخذ مالك ولا شيء، فقال لك إذا لم تفعل سوف سوف أضربك وأخذ مالك، فطلق زوجته. تطلق ولا ما تطلق؟
تطلق،
لأن هذا الإكراه غير معتبر. الشرط الثالث التهديد
يظن إيقاعه،
يظن إيقاعه، يعني هذا المطلق يغلب على ظنه أن المهدد فعلا جاد في تهديده سوف يوقع به الضرب أو أخذ المال إن لم يطلق. أما لو غلب على ظنه أن هذا الرجال بس صاحب كلام راعي كلام، ها قال إذا ما طلقت سوف أفعل وأفعل، وهو يعلم نعم هذاك قادر لكنه كلام، لن يضرب ولن يأخذ مال ولا شيء، فطلق، نقول يقع الطلاق لأن هذا الإكراه غير معتبر. الرابع
فطلق تبعا لقوله لم يقع،
فطلق تبعا لقوله، هذا الشرط الرابع، أن يكون طلاقه لأجل دفع الإكراه. وش صورة عكس ذلك؟ رجل ما يبغى زوجته يريد أن يطلقها لكن محرج منها ومن أهلها، طيب يريد الطلاق، فلما جاءه شخص وهدده بالضرب أو ضربه قال طلق زوجتك، قال فرصة أتحجج بهذا الإكراه، أنا يعني عزم وقصد الطلاق وجعل الإكراه هذا إيش فرصة وحجة للتطليق، فطلق زوجته. طيب يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق، لأن تطليقه ليس تبعا للإكراه وإنما جعل الإكراه حجة أو ذريعة، واضح هذا؟ نعم. هذه أربعة شروط، فإن حصل الإكراه أو الضرب أو الإيلام، إن حصل الإكراه أو بالإيلام أو بالضرب، نعم بالإيلام أو بأخذ المال أو بالتهديد على الوجه الذي ذكرناه، فما الحكم؟ قال
فطلق تبعا لقوله لم يقع،
لم يقع الطلاق، هذه شروط لا يقع بها الطلاق. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة ثالثة في الباب، وهي ما هو النكاح الذي يقع فيه الطلاق؟ نحن شرطنا في المطلق أن يكون زوجا، أليس كذلك؟ إذن لا بد من وجود النكاح، والنكاح أيها الإخوة الكرام النكاح ثلاث احتمالات، إما أن يكون نكاحا صحيحا لا إشكال فيه، وإما أن يكون نكاحا فاسدا، أو إما أن يكون نكاحا باطلا لا إشكال في بطلانه، وإما أن يكون نكاحا فاسدا مختلفا فيه، بعض العلماء يرى صحته وبعضهم لا يرى صحته، فإن طلق في نكاح صحيح ما الحكم؟ لا إشكال في صحة الطلاق ووقوعه، فإن طلق في نكاح باطل بالإجماع كنكاح المعتدة لم يقع الطلاق، وهذا الوطء وطء محرم، وهذا الطلاق غير معتبر وغير مؤثر. وإذا فرضنا مثلا وجود عقد نكاح، حتى لو كان مثلا رجل تزوج أخته من الرضاع يظن أنها أجنبية، ثم علم بعد ذلك أنها أخته من الرضاع، رضعت معه خمس رضعات على وجه لا إشكال في حصول الحرمة به، ماذا يحصل؟ يفرق بينهما، يطلق؟ لا يطلق، لا حاجة للطلاق لعدم وجود نكاح ولا شبهة نكاح. واضح يا مشايخ؟ طيب، فهذا لا يطلق. الصورة الثالثة وهي محل الإشكال، فلذا ذكرها المصنف، ما ذكر الواضحات لأنها معلومة في قوله من زوج، لكن محل الإشكال الذي يشكل هو النكاح الذي يعتقد الزوج بطلاق فساده، لكن بعض العلماء يصححه أو يعتقد القاضي فساده لكن بعض العلماء يصححه. هل القاضي يفرق ولا يأمر بالطلاق؟ قال المصنف:
ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه.
نعم، إذن هذا النكاح المختلف فيه يقع فيه إيش؟ يقع فيه الطلاق ويطلق ولا يفرق بينهما بدون تطليق، احتياطا للأبضاع والفروج. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة زواجا بنية الطلاق، ما حكمه على المذهب الزواج بنية الطلاق؟ المذهب غير صحيح، لأنه من المتعة على المذهب، خلاص. فلما رفعت القضية إلى القاضي رأى القاضي فساد النكاح، قاضي حنبلي، فيقول كل واحد يذهب يفرق بينهما بطلاق ولا بغير طلاق؟ ها شيخ، ويقع الطلاق فاسد هذا ولا باطل؟ الزواج بنية الطلاق على عند الحنابلة يرون عدم صحته، لكنه فاسد ولا باطل؟ فاسد، ولهذا يقولون إيش؟ يقولون يجب فيه الطلاق، لا يفرق القاضي بدون تطليق. ولكن سيأتي معنا أن الطلاق في النكاح الفاسد طلاق بائن وليس طلاقا رجعيا، ويقول براجعها، أصلا لو أراد عقد نكاح عليها ما جوزنا ذلك، فليس له الرجعة. يقع الطلاق بائنا، واضح هذا؟ ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، يعني يصح يطالب به وجوبا، هذا على تفصيل. يعني هل يطالب الإنسان أن يطلق في النكاح المختلف فيه؟ نقول على حسب اعتقاده أو اعتقاد القاضي. يعني رجل تزوج مثلا بغير إعلان، هذا الزواج مختلف فيه، واضح ولا لا؟ يقع فيه الطلاق سواء اعتقد أنه صحيح أو اعتقد أنه فاسد. هو قلد من يقول بالصحة أو قلد من يقول بالفساد، يقع إيش؟ الطلاق. فإن كان يعتقد الصحة فهذا ظاهر، وإن كان يعتقد الفساد فلأنه يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه، واضح يا شيخ؟ لكن من جهة الحكم التكليفي هو يعتقد صحته، لا يقال بأنه يجب عليه أن يطلق، واضح؟ لكن هنا الكلام عن الحكم الوضعي أن الطلاق يصح، جيد؟ نعم. المسألة الرابعة المتعلقة بالمطلق هي طلاق الغضبان، هل يقع طلاق الغضبان ولا ما يقع؟ قال المصنف:
ومن الغضبان،
يعني ويقع الطلاق من الغضبان ويصح طلاق الغضبان، وهذا ظاهر واضح وهو مذهب جماهير أهل العلم، حتى قال بعضهم الغلاوي يقول: وقولهم إن طلاق الغضب ليس بلازم لضعف إغضب أن قاله بعض من الحنابلة فلم يجد في بيدر سنابلة، وقد رماه العلماء كابن حجر على البخاري بنبل وحجر، لذلك القول به لم يقبل في المالكي والشافعي والحنبلي إلى آخره. لكن الغضب أيها الإخوة الكرام ليس على رتبة واحدة، نحن سبق معنا أن من شرط وقوع الطلاق العقل ولا لا؟ العقل شرط، أليس كذلك؟ ومن زال عقله معذورا يقع طلاقه ولا ما يقع طلاقه؟ لا يقع طلاقه. هناك قدر من الغضب يصل إلى حد مزيل للعقل، هذا لا يقع طلاقه لا لكونه غضبانا ولكن لكونه زائل العقل، واضح؟ أي نعم. فلذلك بعض الناس قد يكون عنده شيء من الأمراض العصبية أو يعني غضب شديد، بحيث أنه في حالات الغضب هذا غالبا يكون أمر غير طبيعي، يعني ربما يحتاج إلى تناول بعض العقاقير والمهدئات وكذا، فهذا إذا وصل إلى حالة خرج بها عن العقل نقول لا يقع طلاقه لكونه قد زال عقله لا لكونه غضبان، واضح؟ أما الغضبان الذي وصل إلى حد شديد من الغضب لكن عقله لم يزل فإن طلاقه صحيح عند جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وجمعنا بهم في جنات النعيم. بعض أهل العلم له رأي في الغضب اللي هو الشديد هذا الذي لا يزول به العقل، أنه عندنا غضب شديد يزول به العقل يلحق بالمجنون، وغضب يسير لا يزول به شيء من العقل، خلاص، فهذا لا إشكال في وقوع الطلاق فيه، وإنما حصل بعد ذلك نقاش ونزاع في مرتبة متوسطة، هل تلحق بالعليا ولا بالدنيا، واضح؟ نعم. المسألة الخامسة في المطلق التوكيل في الطلاق، ما حكم التوكيل في الطلاق؟
ووكيله كهو يطلق واحدة متى شاء،
يعني وكيل المطلق كالمطلق، وكيل المطلق كالمطلق، فهل يصح توكيل غير العاقل؟ غير العاقل لا يصح. هل يصح توكيل المميز الذي يعقل الطلاق؟ نعم، واضح، لأنه قال ووكيله كهو يعني كالمطلق. والوكيل أيها الإخوة الكرام له حالتان. الحالة الأولى، وهذه المسألة محلها في الطلاق ومحلها في باب إيش؟ الوكالة. جيد، لا ارتباط بالوكالة ولا ارتباط بالطلاق. الحالة الأولى في وكيل الطلاق أن يحدد له الموكل زمانا أو صفة معينة للطلاق، فحينئذ ليس له أن يتجاوزها، واضح، لأنه وكيل. الحالة الثانية أن يطلق الموكل ويقول وكلتك في تطليق زوجتي، واضح. فما الحكم في كل حالة؟ الحالة الأولى إذا أطلق الموكل،
يطلق واحدة.
إذن إذا قال له وكلك في تطليق زوجتي فطلق زوجته ثلاثا، لا تقع في ثلاث، واضح، ليس له إلا أن يطلق طلقة واحدة. المسألة الثانية، هل له أن يطلق في أي وقت ولا يتقيد ذلك بوقت معين إذا أطلق؟ قال
ومتى شاء،
يعني له أن يطلق متى شاء. لكن هذه العبارة مطلقة تحتاج إلى تقييد، وهو تقييدها بالشرع، فليس له أن يطلق في وقت البدعة. نعم. المسألة الثانية، أن يعين له الموكل وقتا أو عددا، فإنه يتعين بذلك. قال المؤلف
إلا أن يعين له وقتا وعددا،
فإن قال له طلقها في الوقت الفلاني أو نحو ذلك فإنه يتعين هذا الوقت. والعدد إذا قال طلقها طلقتين فيصح أن يطلقها طلقتين، لكن لا يصح أن يطلقها ثلاثا وهكذا. طيب، هل يصح توكيل الزوجة نفسها في التطليق ولا ما يصح؟ قال المصنف
وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.
إذن المرأة يصح توكيلها في تطليق نفسها، فيقول الرجل لها وكلتك في تطليق نفسك. وسيأتي معنا بعض الصور التي لا ارتباط بالتوكيل، وهي قول الرجل لامرأته أمرك بيدك، وقوله لامرأته اختاري نفسك. نعم. قال رحمه الله فصل، في هذا الفصل سيذكر المصنف رحمه الله تعالى تقسيم الطلاق باعتبارات متعددة، وهذا الباب مهم جدا لكل إنسان متزوج وكل إنسان يعني يريد أن يطلق، لأن الطلاق أيها الإخوة الكرام له أحكام، وهو حد من حدود الله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه. كثير من الناس عنده الطلاق إيش؟ وقت الطلاق ما هو؟ وقت الذي يغضب فيه ويقرر فيه أن يفارق زوجته، هذا ليس كذلك. فإن الشرع قد جعل للطلاق أوقاتا لا يجوز للإنسان أن يطلق في غيرها، ومن طلق في غيرها فقد تعدى. أول تقسيم في هذا الباب تقسيم الطلاق باعتبار السنة والبدعة. قال رحمه الله
فصل،
هذا الفصل يذكر أقسام الطلاق. أول تقسيم قلنا إيش؟ تقسيم الطلاق إلى سني وبدعي. وانتبه، حينما نقول إن هذا الطلاق طلاق سنة، ليس معنى هذا أنه مستحب. تقول الطلاق سنة يعني مستحب؟ لا، المقصود بالطلاق السنة هنا ما يقابل طلاق البدعة، وأما الحكم التكليفي له فقد سبق. قد يكون طلاق سنة لكنه مكروه، صح ولا لا؟ بل الأصل فيه أنه مكروه إذا لم توجد الحاجة. النوع الأول باعتبار هذا التقسيم طلاق السنة. طلاق السنة له أربعة شروط. إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته طلاقا سنيا فإنه لا بد أن يحقق أربعة شروط. الأول
إذا طلقها مرة،
إذن الشرط الأول ألا يجمع عليها أكثر من طلقة، بل يطلقها طلقة واحدة، واضح، وهذا مخالفته توقع في بدعة العدد. طيب، الثاني
في طهر،
وعكسه الطلاق في الحيض فإنه طلاق بدعة. الثالث
لم يجامع فيه،
فإن طلقها في طهر وكان قد جامع في ذلك الطهر فإنه طلاق بدعة. الرابع
وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة.
نعم، فهو سنة، تركها حتى تنقضي عدتها. أما لو طلقها طلقة ثم تركها أسبوعا ولم يراجعها ولم تنقضي العدة، طيب، ثم أوقع عليها طلقة ثانية في أثناء عدتها، فهذا سني ولا بدعي؟ بدعي، واضح؟ فهذه الطلقة الثانية طلقة بدعية، ولهذا شرط المؤلف هذه الشروط الأربع فهو سنة. وانظروا أيها الإخوة الكرام، يذكر بعضهم حكمة الشرع في هذا، فإن الإنسان أيها الإخوة الكرام، فإن المرأة غالبا في أيام حيضها تكون في حالة يعني من التوتر، حالة نفسية يعني تسبب بعض المشاكل أحيانا، فلذلك قال الشرع لا تطلق في هذا الوقت. فإذا طهرت غالبا يحصل جماع، فيقول الشرع لا تطلق لأنه طهر جامعت فيه. فمن تحرى الطلاق السني الغالب أنه يتأنى ولا يبادر إلى الطلاق متى ما عن له. النوع الثاني اللي هو طلاق البدعة، الأول طلاق السنة والثاني طلاق البدعة. ما صورة طلاق البدعة؟ له صورتان، البدعة في العدد والبدعة في الوقت. أما البدعة في العدد فذكرها بقوله
تحرم الثلاث إذا،
وتحرم الثلاث إذا، يعني إذا طلق في هذا الوقت الذي ذكرناه في طهر لم يجامع فيه طلقها ثلاثا فهذا طلاق بدعي محرم من جهة العدد. لكن يقع ولا ما يقع؟ يقع. واحدة ولا ثلاث؟ يقع ثلاث، سواء قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق 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 بنية التكرار، أو قال لها أنت طالق وطالق وطالق، أو قال لها أنت طالق اليوم وجاءها بكرة وقال لها أنت طالق، وجاء بعد غد وقال لها أنت طالق، فهذه طلاق، فهذا طلاق ثلاث يقع ثلاثا في مذهب جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى. وخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، يقع بدعي يأثم به لكن الطلاق واقع، هذا مذهب جماهير العلماء. نعم، لا أدري، الله أعلم، الله أعلم، ما أدري. نعم، المسألة الثانية البدعي في الوقت، الصورة الثانية من صورة الطلاق البدعي، البدعي من جهة الوقت. ذكر المصنف له صورتين، قال
وإن طلق من دخل بها في حيض أو
في حيض، هذا الأول، فالطلاق في الحيض بدعي من جهة الوقت. الثاني
أو طهر وطئ فيه فبدعة.
نعم،
يقع.
إذا طلقها في الحيض أو في طهر وطئ فيه فهو طلاق بدعي. وقيد المؤلف رحمه الله تعالى هذا بقوله إن طلق من دخل بها، خرج به طلاق غير المدخول بها، فإنه طلاق سنة أو بدعة؟ لا، ما هو سنة، بدعة، ما هو بدعة. هو القسم الثالث الذي سيأتي بعد قليل، الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة، وحكمه التكليفي الإباحة من جهة يعني نفي التحريم. واضح؟ نعم. طيب، هذا الطلاق البدعي الذي ذكره المصنف كطلاق الثلاث والطلاق في الحيض والطلاق في طهر وطئ فيه، ما حكمه الوضعي من جهة الوقوع وعدمه؟ قال
فبدعة يقع،
هو بدعة ولكنه يقع، فمن طلق في الحيض وقع طلاقه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع عليه، حكاه جماعة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عمن يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قال دع عنك هذا القول السيء الرديء. وقال الإمام ابن المنذر وابن عبد البر في القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، قال وهذا قول بعض أهل البدع. تمام. فالمقصود أن جماهير السلف رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء سلفا وخلفا أن طلاق البدعة يقع وأن طلاق الثلاث يقع. وخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم، إلا أن هذا القول الذي قال به رحمه الله لم يكن هو القول الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم.
ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة.
طيب لحظة، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع، وتسن عندك وتسن رجعتها؟ قال وتسن رجعتها، يعني يستحب لمن طلق امرأته في حيضها مثلا، تمام، يستحب له أن يراجعها وأن لا يتركها حتى تنقضي العدة، بل مستحب الرجعة هنا. النوع الثالث ما لا يوصف بسنة ولا بدعة، وهو أربع أصناف طلاقهن لا يوصف بسنة ولا بدعة. قال رحمه الله
ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها.
فالصغيرة، الصغيرة طلاقها لا يوصف بسنة ولا بدعة، الآيسة التي أيست من المحيض، الثالث غير المدخول بها وتبين بطلقة ولا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة، ومن بان حملها، يعني الحامل إذا بان حملها وخرج به من لم يبن حملها. رجل طلق امرأته في طهر جامع فيه خلاص وتبين أنها حامل، هو حال إيقاعه للطلاق يظن إيش؟ ما ظهر لها حمل فالأصل أن يحكم على طلاقه بأنه بدعة. واضح هذا يا مشايخ؟ قال ومن بان حملها. طيب قوله ولا سنة ولا بدعة ظاهره لا سنة ولا بدعة في زمن ولا عدد، صح ولا لا؟ وهل هو كذلك ولا فقط في الزمن فقط؟ الصحيح من المذهب أنه لا سنة ولا بدعة لطلاقها لا في عدد ولا في وقت، لا في زمن ولا في عدد، صرح به في الروض المربع وفي غيره. نعم. المسألة الثانية في هذا الباب تقسيم الطلاق باعتبار آخر. الطلاق يقسم بعدة اعتبارات، باعتبار السنة والبدعة، باعتبار الصراحة وعدمها، باعتبار البينونة وعدم البينونة. سيذكر البينونة في باب الرجعة، خلاص تقسيم الطلاق إلى بائن وبينونة صغرى وكبرى ورجعي، هذا يأتي في باب الرجعة. التقسيم الثاني هنا هو تقسيم الطلاق باعتبار صراحة لفظه. ينقسم الطلاق باعتبار صراحة لفظه إلى قسمين، وخلينا نعطيكم تقسيم يعني حسن في هذا، نؤجله بعد ما نأخذ الصريح والكناية. نعم. بدأ أولا بالقسم الأول وهو الصريح، الطلاق باعتبار صراحة لفظه، إما صريح أو كناية. وإذا أردت من باب تتميم القسمة تقول الطلاق إما أن يكون صريحا أو كناية أو لفظا لا يدل على الطلاق أصلا، من باب القسمة العقلية. هناك لفظ لا يدل إلا على الطلاق، وهناك لفظ يدل على الطلاق وقد يدل على غير الطلاق، يدل على الطلاق وعلى غير الطلاق، وهناك لفظ لا يمكن أن يدل على الطلاق. فما حكم الصريح الأول الذي لا يدل إلا على الطلاق؟ يقع به الطلاق دون اشتراط النية. الثاني وهو الكناية نشترط له النية أو القرينة، سيأتي ذكر ذلك. الثالث وهو الذي لا يمكن أن يدل على الطلاق أصلا، كرجل قال لامرأته إنه يحبها، قال زوجته إنه يحبها قاصدا بذلك تطليقها، بس قال بدال ما يطلقها بلفظ كذا يعني صادم يطلقها بلفظ إيش رقيق، فقال لها إنه يحبها، فهل يقع الطلاق بهذا اللفظ؟ الجواب لا يقع، ولو نوى به الطلاق فلا يقع. واضح؟ طيب نبدأ بالقسم الأول وهو الصريح، وفيه مسألتان، المسألة الأولى صيغته والمسألة الثانية حكمه. أما صيغته فقال
وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه.
نعم، لفظ الطلاق وما تصرف منه. أعطونا أمثلة. لفظ الطلاق يعني كيف لفظ الطلاق؟ أن يقول الرجل لزوجته أنت الطلاق، أطالق هذا متصرف من لفظ الطلاق، أنت الطلاق، أنت طالق، علي الطلاق أيضا، ها طلقتك، ماشي. طيب نعم، غير نعم الاستثناء، كل تصريفات لفظ الطلاق أنت طالق، مطلقة، طلقتك، خلاص كلها لا يقع بها، كلها يقع بها الطلاق إلا استثنائين أو ثلاث استثناءات. قال
وما تصرف منه غير أمر ومضارع،
غير أمر واحد، كقوله لامرأته طلقي، لو قال الرجل لامرأته طلقي فهذا لا يقع به الطلاق، هذا توكيل ممكن يكون في الطلاق. الثاني
ومضارع،
المضارع كقول الرجل لامرأته أنت تطلقين، هذا يدل على خبر لا يقع به الطلاق. نعم. الثالث
ومطلقة اسم فاعل فيقع به،
ومطلقة اسم فاعل، وبعض النسخ الزاد ضبطت هكذا ومطلقة اسم فاعل، هذا غلط. جيد، مطلقة بكسر اللام، يعني لو قال الرجل لامرأته أنت مطلقة هل يقع؟ لا يقع الطلاق. نعم. وظاهر ذلك، طيب سؤال، هذه الألفاظ الآن الثلاثة لا يقع بها الطلاق أو أنها ليست بصريحة؟ انتبه، هل قوله غير يعني أنها ليست بصريحة ولا أنها لا يقع بالطلاق ولو نواه؟ هاي مشاهد، يعني هل نجعلها من القسم الثاني وهي الكنايات ولا نروح نحطها في القسم إيش الثالث وهي الألفاظ التي لا تدل على الطلاق؟ إيش تقولون؟ نقرأ عليكم. قال في الكشاف البوذي، قال الشيخ تقي الدين في المسودة في البيوع بعد أن ذكر ألفاظ العقود بالماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول وأنها لا تنعقد بالمضارع، قال وما كان من هذه الألفاظ محتملا فإنه يكون كناية حيث تصح الكناية كالطلاق ونحوه، ويعتبر دلالات الأحوال، وهذا الباب عظيم المنفعة خصوصا في الخلع وبابه. فإذا جئنا مثلا لو قال الرجل لامرأته أنت مطلقة، هل هذا اللفظ يحتمل الطلاق ولا ما يمكن يدل على الطلاق في حالة من الأحوال؟ ممكن شيخ؟ كيف؟ لا، توكيل بالطلاق هذا ليس طلاقا، التوكيل بالطلاق ليس طلاقا، لكن هل يمكن أن يقع بالطلاق إذا نواه مطلقة؟ يعطون تأويل لمطلقة ليكون بمعنى الطلاق، يعني إذا فيه وجه للتأويل يصير محتمل. أي نعم، يقول الشيخ إن أيوب يقول لو قال الرجل أراد أن يطلق امرأته فقال لها أنت مطلقة، وقصد بذلك إيقاع الطلاق مع بيان أن السبب في ذلك هو أفعالها التي صدرت منها وأن هي التي ظلمت نفسها، قد يقال حينئذ أن هذا تأويل يدل على يحتمل الطلاق. واضح؟ تفضل شيخ. مجاز، وش العلاقة بينه وبين الحقيقة؟ يستعمل هذا؟ خلص، إذا مستعمل في اللغة إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول يكون هذا مدام محتمل اللفظ فإنه ينتقل إلى الكناية. أما إذا قلنا إنه لا يحتمل أبدا مثل طلقي، ما أدري هل يمكن أن يقال يحتمل، الله أعلم. على كل حال، في الروض بعد ما ذكر هذه العبارة قال فلا يقع، قال غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، قال فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق، هكذا شرح العبارة. وظاهر عبارة الروض أنها من القسم الثالث الذي لا يقع به الطلاق أبدا. واضح؟ وإن كان هذا محتمل. أما في الكشاف لما شرحها ذكر كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الذي قرأناه عليكم قبل قليل. وإن كان أيضا حتى قوله فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاث طلاق ليس صريحا في كونه لا يقع بها ولو نوى، والله أعلم. نعم، طيب، إلا بالنية. نعم، محل النزاع في النية. طيب، المسألة الثانية هي حكم الطلاق الصريح. الآن عرفنا صيغ الطلاق الصريح، نأتي الآن إلى حكم هذه الصيغ الصريحة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمها بقوله
فيقع به وإن لم ينوه جاد وهازل.
يقع بهذه الألفاظ الطلاق، نوى أو لم ينوي، ما عندنا اشتراط للنية هنا لأنها من صرائح الألفاظ. فلو طلق قال الرجل لزوجتي أنت طالق، راح عند الشيخ قال والله يا شيخ ما قصدت تطليقها وإنما قصدت أنها طالق، يعني أنها غير مربوطة. ومنه قول الشاعر يقول العلم قيد والعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. جيد، فقال هذا الرجل امرأتي أنت طالق، يقصد يعني غير مربوطة. فهل يقبل هذا التأويل عند القاضي؟ لا يقبل هذا التأويل، لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر صورا إذا ادعى فيها الزوج عدم إرادة الطلاق. ذكر ثلاث صور يكون فيها احتمال فعلا أن يقول الرجل لامرأتي أنت طالق ولا يقصد به التطليق. ثلاث صور. قال الأولى
فإن نوى بطالق من وثاق أو
الصورة الأولى أن ينوي بذلك طالق من وثاق، اللي قلنا لكم قبل قليل أنها غير مربوطة. واضح؟ مثال ذلك رجل رأى زوجته مربوطة في البيت، دخل وفك الحبل قال الحمد لله أنت طالق. جيد، هذه الصورة الأولى. الثانية
أو في نكاح سابق منه أو من غيره.
أي نعم، أراد أن يقول إن زوجته كانت متزوجة قبله ثم طلقت فقال لها أنت طالق فيما سبق، يعني يقصد فيما سبق. أو قال أنت مطلقة، أيضا هذا من الصرائح ولا لا؟ يعني يا فلان أنت والله مسكينة مطلقة مثلا، فقال لها أنت مطلقة، فهل هذا يقع به الطلاق ولا لا؟ الصورة الثالثة سنذكر حكمها بعد قليل. الصورة الثالثة
أو أراد طاهرا فغل،
استفتته زوجته قالت والله نزل الدم على الصفة الفلانية فهل هذا حيض ولا طهر، أنا حيض ولا طاهر، قال أنت طالق خلاص، وهو يقصد إيش؟ أنت طاهر، فهل يقع ولا ما يقع؟ هذه ثلاث صور. حكمها قال
لم يقبل حكمها،
لم يقبل منه ذلك مطلقا. قال المصنف رحمه الله لم يقبل حكما، وسيمر معنا هذا اللفظ عدة مواضع في كتاب الطلاق، وهو عدم قبوله حكما يعني قضاء. أما ديانة فيما بينه وبين الله عز وجل إذا صدقته الزوجة قالت والله أنت صادق فعلا السياق يدل على ذلك ولم يترافع إلى القاضي فله أن يبقى مع زوجته ولا يقع الطلاق في الباطن. أما عند القاضي فإنه يحكم بوقوع الطلاق، لأن القاضي يحكم بظواهر الأحوال، وإنما أقضي بنحو مما أسمع. واضح هذا؟ نعم. والطلاق أيها الإخوة الكرام تارة يقع ديانة وقضاء، وهذا هو الأصل، أنه إذا قلنا وقع الطلاق معناه إيش؟ ديانة وقضاء. لكن في بعض الصور يقع الطلاق قضاء ولا يقع ديانة، إذا ما في مرافعة عند القاضي وتصدقها وكذا نقول هما على نكاحهما. واضح هذا؟ ومثاله المسائل التي ذكرناها، فكها من الحبل وقال لها أنت طالق، قالت هل هي حائض ولا طاهر، قال أنت طالق خلاص. كان يعبي استمارة في الحالة الاجتماعية لزوجته خلاص، فكتب أن أنت مطلقة، ولا قال لزوجته أنت مطلقة تراك كتبت أنا هذا. واضح؟ فأراد بطلاق سبق منه أو من غيره، يعني سواء هو طلقها فيما قبل أو طلقها غيره. فهذه الصور إذا رفعت إلى القاضي فإنه لا يقبل قول الزوج إني ما نويت الطلاق، لا يقبل. لكن إذا لم ترفع إلى القاضي وهو يعني معتقد بهذا وزوجته صدقته في ذلك فهما على نكاحهما. واضح؟ وهي الصورة الثانية التي يقع فيها الطلاق قضاء ولا يقع ديانة. طيب هل من الممكن أن يقع الطلاق ديانة ولا يقع قضاء ولا ما يمكن؟ ممكن. ما صورتها يا شيخ إذا ما رفعت؟ لا، نحن نريد صورة، نقول لو رفعت إلى القاضي يقضي ببقاء النكاح وهو في الباطن ليست كذلك. تفضل. يقول الشيخ لو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا وراحت تبغى تطلع من البيت، قال أبدا ما تطلعين، راحت اشتكت في المحكمة وقالت زوجي طلقني ثلاثا، راح استدعاه القاضي وقال تعال، قال أبدا ولا طلقت ولا شيء، وهو يكذب. في الباطن الطلاق واقع ولا لا؟ وفي القضاء يحكم القاضي بوقوع الطلاق؟ لا يحكم إلا ببينة، ما عندها بينة لا يحكم القاضي بوقوع الطلاق. هل يجوز أن تبقى معه هذه المرأة؟ القاضي حكم ببقاء الزوجية، نقول لا يجوز لها أن تبقى معه لأنها تعلم أنها ليست له بزوجة في باطن الأمر. واضح هذا؟ نعم. ولهذا يقولون أن حكم الحاكم لا يغير الحكم في الباطن، قضاء القاضي لا يغير الحكم في الباطن. نعم، يعني لا يجعل الحرام حلالا والحلال حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي وإن ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيء فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. نعم. فلهذا قال لم يقبل حكما. فضلش. لو سأل شخص قال ألك زوجة؟ قال لا. هل يقع الطلاق؟ تأتي بعد شوية شيخ، ما تركها. سبحان الله، مسائل الطلاق أيها الإخوة الكرام طويلة جدا في كتب الفقه، والسبب في ذلك أنها فعلا كثيرة في واقع الناس. يعني الفقهاء لما طولوا في ذكر مسائل الطلاق ما طولوها عبثا، لا، لأن واقع الناس ومن جلس لإفتاء الناس لوجد عجبا في مسائل الطلاق هذه وغيرها كثيرة جدا، تأتي إن شاء الله بعضها. نعم.
ولو سئل أطلقت امرأتك؟
في هذه جاءت مسألتك شيخ. طيب الآن انتقلنا بعد ذلك إلى المسألة الثالثة. نعم، مسألة أخرى تتعلق لها قرب من صرائح الطلاق، وهي قوله لما يسأل أطلقت امرأتك، إذا سئل فقيل له أطلقت امرأتك قال نعم، رجل راح يخطب ويدرون أنه متزوج ما يبغون يزوجونه ثانية، قالوا له أنت متزوج؟ قال لا. قالوا أطلقت امرأتك؟ قال نعم، وقصد أن يكذب عليهم، هو ما طلق امرأته، فما الحكم؟ قال المصنف
ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع.
وقع، ولو كان ينوي بذلك الكذب، لا ينوي به إيقاع الطلاق، ينوي الكذب، لأن هذا من الصرائح، لأن القاعدة عند علماء اللغة أن الجواب معاد في السؤال، يعني كأنه قال نعم طلقت امرأتي فيقع طلاقه. طيب لو نوى إيقاع الطلاق لم ينوي الكذب، قيل أطلقت امرأتك فقال نعم يريد إيقاع الطلاق بها في تلك اللحظة، ها؟ لا لا لا، ألم تطلق هذاك؟ إذا يقول بلى ولا يقول نعم؟ لو قال أطلقت يقول نعم، لأما لو ألم تطلق هناك يقول بلى. هاي شيخ، لو قيل أطلقت امرأتك فقال نعم يقصده إيقاع الطلاق، يقع ولا لا؟ من باب أولى بلا شك. نعم. لكن الصورة الثانية اللي يسأل عنها الشيخ، وما قال قيل له أطلقت امرأتك، قالوا له هل لك زوجة؟ قال لا أنا عزوبي، ليس لي زوجة، فما الحكم؟ قال المصنف:
أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا.
هذه تختلف عن السابقة، لأن السؤال معاد في الجواب. الأولى السؤال فيه لفظ الطلاق، الثانية ليس فيه لفظ الطلاق حتى نلزمه بالطلاق مع أنه لم ينوه. فنقول في الثانية: إن نوى بقوله سئل ألك زوجة قال لا، فإن نوى بقوله لا يعني لا هي طالق يبغي يطلقها، يقع ولا لا؟ يقع، لأنه أقل الأحوال أن نعتبر هذه من ألفاظ الكنايات، وقد نوى الطلاق فيقع. أما لو نوى الكذب قيل ألك زوجة قال لا ما لي زوجة، وهو ينوي الكذب ويبغى يحتفظ بزوجته، يقع. قال المصنف: وأراد الكذب فلا يقع. طيب قال رحمه الله تعالى: